الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال العلامة القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد: فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الضراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعه أن القوم أهل حلقة أي أهل سلاح، أن القوم أهل حلقة وبأس وشوكة، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوق بهم فيشد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من ذوي الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ كبير من أهل نجد والشمل الصم في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده، يعني إبليس منهم من يقول نطرده من مكة ويكفينا الله عز وجل شره، يتولى أمره القبائل وتجتمع كلمتنا فيما بيننا ونكتفي شره، وإبليس يعترض يقول ما هذا بالرأي، الرجل عنده حلاوة في المنطق وحسن حديث تنقلب القلوب، إن ذهب إلى موضع آخر استمال قلوبهم إليه وعاد إليكم مقاتلا، ليس هذا بالرأي. نعم، ليس هذا بالرأي. ومنهم من يقول نسعى بحبسه، نعم نقوم بحبسه وبتوثيقه بالوثاق فينكف شره بذلك، وإبليس يقول لهم ليس هذا بالرأي. في بعض الروايات أنه قال لهم له عشيرة وقبيلة لن يرضوا بذلك، سوف يأتوا ويقاتلونكم وتتفرق كلمتكم ويتشتت شملكم، وفي بعض الروايات أن له أصحاب وأتباع سوف يأتون لقتالكم ولأخذه، ليس هذا لكم بالرأي، إلى أن جاء رأي أبي جهل. قال فتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه. قال وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بن عبد المناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتى، هذا والله الرأي. إنما أعجبه رأي أبي جهل، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره أن لا ينافي مضجعه تلك الليلة. والغسل جاء عند البيهقي في دلائل النبوة من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أن تلك الطرق يقوي بعضها بعضا. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتي فيها متقنعا، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، وهذا في صحيح البخاري، وهذا من عفته عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموطن العصيب وفي هجرته ومع يعني أحب الناس إليه، فأراد أن يعطيه الراحلة منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن. وحتى لما بنى المسجد وأرادوا أن يجعلوه لله عز وجل أشرا، ألا تبايعوني؟ لما أول ما جاءهم قال ألا تثامنوني في حائطكم هذا، ابتدأ بالثمن، ألا تثامنوني في حائطكم هذا. قال وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة واستمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من سير الباب ويرصدونه يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يدور على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وضر على رؤوسكم التراب. قال والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وجمعة ابن الأسود وطعينة ابن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه منبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور. طيب على كل نقف إلى هذا الموضع. وهكذا هذه القصة التي أوردها الذي يظهر أنها أيضا من قصص ثابتة جاءت عند طبري في تاريخه وعند ابن نعيم في الدلائل من طرق عن ابن عباس، والظاهر أن تصح بمجموع تلك الطرق، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.